في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام. فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام. هو سيدي خير الأنام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. وقفنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، ومدرسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحواله وأيامه وسننه صلى الله عليه وسلم. ده أصل أصيل في هذا الدين. الرسول أول 3 سنين من الدعوة كانت الدعوة سرية. وإحنا قلنا ليه كان لازم تكون الدعوة سرية؟ عشان يبقى فيه أمان للأتباع وأمان للناس أنها تدخل في هذا الدين، ويتم عرض الدين على الناس بصورة سهلة وبسيطة، بعيد عن التغبيش وعن الهجوم. فدايما الدعوة في البداية أو أي فكرة في بداياتها بتحتاج أنها جو مستقر عشان تبدأ تنمو فيه. فلذلك كانت الدعوة سرية، وربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يبدأ بالأقربين، فقال سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فلقينا أن أول حد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هي زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعدين بنات الرسول، وبعدين زيد بن حارث، وبعدين علي بن أبي طالب، وبعدين أبو بكر الصديق، ثم تتابع الناس. فلما العدد زاد شوية بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وبينا في الحلقة الماضية للرسول عليه الصلاة والسلام اختار دار الأرقم على وجه الخصوص. 3 سنين من الدعوة، بعديها ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجهر بالدعوة، فقال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالرسول بدأ برضو الجهر بالدعوة بمراحل. فعمل إيه؟ عزم أسرته، عيلته، بنو هاشم، عمه بقى أبو لهب وأبو طالب وزعماء بني هاشم، وعرض عليهم الدعوة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله في الاجتماع ده، وأن وحده لا شريك له. خلي بالكم أن الكلام بالنسبة له وبالنسبة لك يبان بسيط، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فدي كلمة أنت تتلقى لي متعود عليها طول عمرك، فبالنسبة لي بالنسبة لي وبالنسبة لك بنتلقاها بأريحية. في الوقت ده والناس اللي قاعدة دي كلها مفيش وحده لا شريك له، ده ضد عقيدة المجتمع، ضد أفكار الناس اللي قاعدة دي كلها. تروح فين اللات؟ تروح فين العزة؟ تروح فين منات؟ تروح فين الأصنام؟ إذا كنت أنت في بداية كلامك بتقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني الجملة دي فيها هدم لمعتقد قبيل قريش. وأشهد أني عبد الله ورسوله، دي كانت صدمة تانية للناس اللي في الاجتماع ده، أني أنا رسول من عند الله، مش محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي نشأ بينكم يرعى الغنم وبعدين عمل في التجارة. ربنا سبحانه وتعالى بلغني منزلة أخرى أعلى وأرقى، بشر بس مش زيكم، أنا رسول من عند الله، وأشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. دي صدمة تالتة، أني في بعث بعد الموت، والناس اللي قاعدة دي والمجتمع ده وقبيلة قريش دي ما كانتش تؤمن أني في حياة تانية، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر،
يعني كان معتقد الناس دي ان احنا بنعيش الفتره اللي احنا عايشينها دي في الدنيا وبعدين نموت يبقى الموضوع كده انتهى خلاص، مفيش حياه تانيه، مفيش بعث، مفيش نشور. هنا الرسول عليه الصلاه والسلام الصدمه الاولى ان الله وحده لا شريك له، فده في نبذ كل الاصنام التي يعبدونها. الصدمه الثانيه ان انا رسول من عند الله سبحانه وتعالى. الصدمه الثالثه ان لا في بعث، والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن على ما تفعلون. يعني كمان ده مش مجرد ان في بعث وخلاص، لا ده كل كبيره وصغيره حضرتك عملتها في حياتك هتتحاسب عليها. ولا تحاسبن على ما تفعلون فوالذي نفسي بيده انها لنار ابدا او لجنه ابدا. انا عاوزك تتخيل المشهد كده، انك واحد من زعماء بني هاشم وحاضر الاجتماع ده وعمال تتلقى تلت اربع جمل كل واحده بتصدمك في معتقد انت نشات عليه. والرسول عليه الصلاه والسلام عامل الاجتماع ده لبني هاشم حتى يدعوهم الى هذه المعاني. ده معناه انه انسوا اللات والعزى ومنات، انسوا عباده الاصنام، اتركوا اعتقاد ان مفيش حاجه ان في بعث، لا في بعث، لازم تؤمنوا ان في حساب، وقبل وبعد ده كله لازم تعترفوا ان انا رسول من عند الله. هنا ظهر موقفين لبني هاشم بينهم تباين واختلاف شديد. الموقف الاولاني كان لعمه ابو طالب، والصراحه ابو طالب شخصيه محيره في التاريخ الاسلامي. انسان ذاق مراره وعذاب الدفاع عن الاسلام ولم ينل رحمة الإسلام وعز الإسلام لأنه لم يؤمن بالله ربا وبمحمد الرسول، رغم أن الرجل عانى وتعب ودخل في شعب أبي طالب وأوذي كثيرا لدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النبي من قلبه، كل المعاني دي، لكن ما نلش بقى ثواب الإسلام. للأسف الإيمان بالله نعمة، عشان تشكر ربك انك اتولدت بتقول لا اله الا الله، دي اعظم نعمه ربنا اداها لي واداها لك، نعمه الاسلام، وكفى بها نعمه. تعود نفسك تقول كده، الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. فابو طالب قال للرسول عليه الصلاه والسلام كلام في معنى التاييد، انني معك واخوض معك هذا الامر، لكن لا أترك دين قومي ولا دين آبائي وأجدادي. ركز إن نفس السبب اللي خلى أبو طالب يدافع عن رسول الله هو نفس السبب اللي خلى أبو طالب لا يترك دين آبائه وأجداده، اللي هي إيه؟ الحمية والعصبية للعيلة والقبيلة، فهو متمسك بالقبيلة جدا، فدافع عن رسول الله لأنه من القبيلة، لأنه من بني هاشم، وتمسك بعبادة الأوثان لأنها دين القبيلة، دين الآباء والأجداد. العصبية يا أخوانا كم ضيعت من أناس. شوف التعصب النهاردة، وإن كان النهاردة لأننا في عصر التفاهات، فتلاقي النهاردة في تعصب شديد لماتش كورة، لفيلم، لتمثيلية، وتلاقي ناس يعني تاخدها الحمية، وممكن يتخانق مع ناس، وممكن يقاطع ناس، وممكن يقع في محرمات زي انه يحلب بالله كذب او يسب او يلعن، او ده كله ليه؟ عشان تفاهات. وللأسف النهاردة التفاهة صناعة يروج لها، فتلاقي مثلا شغل الشاغل لكتير من الناس، ممثلة اتجوزت ممثل، واحد مدمن مخدراته وكان نجم مشهور فيبدأوا يتابعوا أخباره، المحتويات اللي على الفيسبوك تلاقي عالم بيقول معلومة في الطب أو في الفلك أو في الرياضيات أو في الدين، المتابعين ليه قليلين، في حين لو واحدة تعرت أو واحد بمهرج، لا، تلاقي المتابعات بالملايين وممكن بالمليارات. أنا عايزك تدخل على الفيسبوك، تخش على اليوتيوب، وهات أعلى مشاهدات في العالم لفيديوهات إيه؟ مش هتلاقيها فيديوهات هادفة، هتلاقيها تافهة، لكن هي دي صناعة التفاهة، صناعة النجم المهرج. في حين انك ممكن تدخل لفيديوهات زي قناة مودة مثلا، او بعض القنوات الدينية، او بعض القنوات التي تقدم محتوى هادف في الطب او في الرياضة او في الفلك او في الصناعة، لا، ما تلاقيش الارقام اللي بتلاقيها برا. ليه؟ صناعة التفاهة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه ايه؟ سيأتي على الناس سنوات خداعات، اللي هي دي عصر المهرجين، سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. اسمع اللي جاي دي، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، بقى اللي يشغل الذهن العام ايه؟ التافهين المهرجين. فلذلك تلاقي الشركات الكبرى وشركات الدعاية والإعلان تجري وراهم. ليه؟ لأن هو التافه ده اللي يقدر يروج للمحتوى بتاعه، لكن بيقدم محتوى هادف لا يجد له أتباعا. فالتعصب باب من أبواب الولوج إلى التفاهات. المهم، فأبو طالب رفض إنه يؤمن بالرسول، لكن دعم الرسول وقال له: أنا معك وأدافع عنك ولا أتركك إلى الناس أبدا. والكلمة اللي قالها أبو طالب من أول يوم دي وفى بها حتى مات. ده كان الموقف الأول، موقف داعم لكنه رافض للدخول في الدين. الموقف الثاني كان صريح في العداوة. بأكد برضو ان الاجتماع ده كان لبني هاشم. كان موقف مين بقى؟ ابو لهب. فابو لهب بين للرسول انك بالصورة دي، بالدعوة بتاعتك دي، تعادي قومك، ولم يأتي احد الى قومه بشر كما جئت انت. دي نص عبارة ابو لهب للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ابو لهب رفض الدعوة ورفض الداعية، ورفض الدعوة ورفض ان يقف جنب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الامر. لكن هنا الرسول عمل ايه؟ عمل اللي عليه. ما على الرسول الا البلاغ، وهو جمع بني هاشم وبلغهم. لكن قضية بقى مين يؤمن ومين لا يؤمن، دي مش بتاعتي. الرسالة دي مهمة جدا يا شباب. ليس عليك هداهم. انا دوري ودور حضرتك ان احنا نعرف الناس الصح، نقول للناس دي ربنا. طب بعد كده بقى مين هيستجيب، مين هيرفض، مش بتاعتي. كان ساعات مثلا في المسجد عندنا كان في ظاهرة كده، ان تلاقي بين الاذان والاقامة ناس تقعد ترغي وتتكلم وتعمل دوشة. فكنت امسك الميكروفون على جماعة بين الاذان والاقامة، يعني دعوة لا ترد. فبدل ما احنا بنضيع وقتنا في كلامي يعني، فياريت ندعي ربنا الدعوة تستجاب بين الأذان والإقامة. وكمان يعني انت بتشوش على بيصلي السنة، ولا يجوز التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن، فما بالك بقى بكلام يعني من أمور الدنيا. فيا أخوانا بلاش كلام. أجي الفرض اللي بعده بين الأذان والإقامة الناس تتكلم، فامسك أنا الميكروفون بعد الصلاة وأقول. لما اتكرر الأمر ده كذا مرة جالي واحد وقال لي، قال لي: يا عم الشيخ، مش أنت بلغت؟ مش أنت قلت مرة واثنين وثلاثة وخلاص؟ يعني أنت عملت اللي عليك. فقلت له: اللي بيعمل غلط ما زهقش من تكراره، ليه عايزني انا وانا بقول الصح ازهق من تكراره؟ ثم انا مش بقول عشان هم يعملوا او ما يعملوش، انا بقول لان مطالب ان انا اقول. ما على الرسول الا البلاغ، بس لازم ابلغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. والعلماء هم ورثة الانبياء، علي وعليك دور المسؤولية. اصابوا لي الكلام ده ليه؟ زميله في الشغل ما بيصليش، ف فتقول له طب ليه ما بتكلمش؟ يقول لك قلت له مره واثنين وما استجابش، خلاص بقى انا مش هفضل بقى. لا، تفضل طول عمرك تقول له. زي ما اهل الباطل ما بيزهقوش من باطلهم، انت كراجل صاحب حق ما تزهقش من انك تقول كلمه الحق. المهم الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما جمع بني هاشم وبلغهم وادى اليهم هذه الرساله، بدا ينتقل لمستوى اوسع في الجهر بالدعوه. فعمل ايه؟ صعد على جبل الصفا. اشمعنى جبل الصفا؟ لان جبل الصفا هو المقابل للكعبه. ربنا وعدنا واياكم بحج وعمره، لما تقف على جبل الصفا كده تلاقي الكعبه قدامك. وانا عاوزك تتصور معايا، وانا قلت المعلومه دي كتير، ان مساحه الحرم النهارده هي قبيله قريش زمان. يعني دار الندوه، دار الندوه دي كانت قصاد جبل الصفا كده، فكان دار الندوه وسوق عكاظ والقبيله والخيام والسكان، كل ده هي مساحه الحرم المكي النهارده. فانا لما بقف على جبل الصفا انا كده بسمع ايه؟ بسمع القبيله كلها. فالرسول عليه الصلاه والسلام طلع على جبل الصفا وبدا ينادي على الناس: يا بني عدي، يا بني هاشم، يا بني فهر، يا بني كذا، يا بني كذا. ينادي على القبائل العربيه حتى اجتمع اليه الناس. اللي ما قدرش يروح بعت عبد عنده او ابنه حد ياتي له بالخبر. هنا الرسول عليه الصلاه والسلام جمع تقريبا معظم قبيله قريش، واللي ما جاش في مندوب موجود عنده. يا ترى ايه الاسلوب اللي الرسول عليه الصلاه والسلام هيستخدمه للجهر بالدعوه، وكيف سيكون صدى هذه الدعوه؟ ده لو انت ان شاء الله تعالى عايز تعرفه كمان معايا، يبقى تابعنا ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الانام، فلتسمعوني يا كرام.